بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد تم بحمد الله تبارك وتعالى في اللقاء السابق الانتهاء من مسائل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، التي يسر الله تبارك وتعالى الوقوف عليها والهداية إليها. ولعل من يتأمل في الحديث ويتعمق في القراءة في شروحه يقف على فوائد ومسائل أخرى غير ما تقدم معنا في الدروس الماضية. ولأهمية هذا الموضوع الذي عقد له المصنف رحمه الله تعالى سؤالا مستقلا، وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولمسيس الحاجة إليه فسأتكلم عن ثلاثة موضوعات. وبعد أن ننتهي من هذه الموضوعات الثلاثة إن شاء الله ننتقل إلى مباحث الكتاب الأخرى، وهي في الأسئلة الثلاثة الباقية، وفي كرامات الأولياء، وفي الولاية، وفي منهاج الفرقة الناجية. هذه الموضوعات الثلاث هي أيها الإخوة: الموضوع الأول موضوع تقدمت الإشارة إليه في أثناء كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قصة أصحاب السبت، والمؤلف أشار إليها في قوله رحمه الله: ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. وتقدم معنا في درس سابق أن هذا إشارة منه إلى هذه القصة العظيمة التي اشتملت على العديد من العبر والفوائد والدروس والأحكام في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والموضوع الثاني: كيف نحقق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا، وما هي وسائل إحيائها في وسط الأهل والأقارب. والموضوع الثالث سيكون عن دور المرأة المسلمة والفتاة المستقيمة المؤمنة وطالبة العلم على وجه الخصوص في تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فنبدأ بالموضوع الأول، وهو قصة أصحاب السبت. فأقول وبالله التوفيق أيها الإخوة إن من المقاصد الهامة التي يجب أن تتجه إليها همة قارئ القرآن هي التدبر لكتاب الله عز وجل والتأمل في معانيه، والتدبر للقرآن والتفكر في معانيه هو أحد مقاصد إنزال القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليش؟ ليتدبر آياته. ومن تلك الآيات أيها الإخوة التي ينبغي الوقوف عندها والتأمل فيها الآيات التي اشتملت على قصص الماضين وأخبار السابقين وأحوال الأمم مع وأحوال الأنبياء مع أممهم وأقوامهم. لماذا؟ لما في هذه القصص والأخبار من العبر والعظات والدروس والفوائد التي يجنيها المرء في حياته. قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم ماذا؟ عبرة لأولي الألباب. وقصص القرآن كما تقدم معنا في أحد الدروس هي أحد أسباب الثبات على الدين، وأحد عوامل المواظبة والمداومة على الخير والصبر على طاعة الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص القرآن والتأمل فيها والوقوف عندها هي أحد العوامل التي تثبت القلب وتعينه على المداومة على الخير. ولا عجب في من ذلك أيها الإخوة، فقصص القرآن هي أحسن القصص وأصدقها وأسلمها عبارة وأعمقها معنى، كما قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأحسن القصص هي قصص القرآن، وهي التي يحصل بها الانتفاع ويحصل بها الاستفادة في حياة المرء في نفسه وفي من حوله. ومن تلك القصص التي قصها الله علينا في كتابه قصص بني إسرائيل، قصص بني إسرائيل، والقرآن مليء بذلك، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بأخبارهم وقصصهم. فإن قصصهم أيها الإخوة فيها من العبر والثمرات النافعة العائدة على المتأمل فيها الشيء الكثير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث رواه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. حدثوا عن بني إسرائيل ولا عجب، فإنه كانت فيهم الأعاجيب. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2926. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني قال أهل العلم: لا تضيق صدوركم بما تسمعون عنهم، لا تضيق ولا تتحرج صدوركم بما تسمعونه عنهم من الأعاجيب وبما يبلغكم عنهم من الأخبار. وإن استحالة وإن استحالت هذه الأمور التي تسمعونها استحال حصولها في هذه الأمة، فإن هذا قد وقع لهم وقد حصل، وهي من الأعاجيب التي كانت فيهم. فمن يتأمل يدرك فعلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه كانت فيهم العجيب. يتعجب الإنسان وتصيبه الدهشة من الأخبار التي يقرأها ويمر عليها. وهذا الأمر، الإخبار بأخبار بني إسرائيل والتحدث عنهم وبيان ما جرى لهم من مواقف ومن قصص ومن أمور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به أصحابه، وكان يخبرهم بأخبار بني إسرائيل وما جرى لهم، حتى قال الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل. لأن هذا من العلم، لأن هذا من العلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسهر ويسمر مع أصحابه عليه الصلاة والسلام في إخبارهم بقصص هؤلاء وأحوالهم، كان يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل. والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 3025. ولهذا فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بأخبار بني إسرائيل وبقصصهم. ومن تلك القصص أيها الإخوة التي قصها الله علينا في كتابه قصة أصحاب السبت، قصة أصحاب السبت. وأنا بودي لو تأخذون يعني مصحف نقرأ معا ونتابع تفسير الآيات والنظر فيها. ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. افتح. أنا ما أبغى، أباكم أنتم تتبعون. وعلي أبو إسماعيل قصدي، ما عليك، وزع على الشباب. ٦٣ سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. بكر ما تحتاج. طيب، أقول أيها الإخوة، هذه القصة، قصة أصحاب السبت، ذكرها الله عز وجل في مواضع من كتابه على سبيل الإجمال، يعني أشار إليها إشارة، وفي موضع واحد ذكر تفاصيل هذه القصة وهي في سورة الأعراف. يقول الله تبارك وتعالى مبينا أحداث هذه القصة على سبيل الإجمال في سورة البقرة، قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين. هذا في سورة البقرة ذكره الله إجمالا. في موضع آخر أيضا ذكرها الله على سبيل الإجمال في قوله: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. أما على سبيل التفصيل فهو في سورة الأعراف. والذي يهمنا أيها الإخوة في عند ذكري أو قراءة هذه الآيات هو ذكر معاني هذه الآيات على سبيل الإجمال، ثم إن يسر الله الوقت أتينا على شيء من فوائدها وأحكامها والعبر التي اشتملت عليها. ممكن تقرأنا ياسر من أول شيء؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. 163 هذه الطبعة باكستانية، ما أدري والله.
أي
163
أي
163
أشوف.
اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإن إنه لغفور رحيم.
قال الله عز وجل واسألهم عن القرية. واسألهم، هذا الخطاب موجه إلى من؟ ها؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. واسألهم يسأل من؟ ها؟ يسأل بني إسرائيل الموجودين في المدينة وهم اليهود، فالضمير هم يعود إلى اليهود الذين كانوا بالمدينة، أي واسأل هؤلاء اليهود عن أي شيء يسألهم. قال واسألهم عن القرية، يعني اسألهم عن أهل القرية. لماذا يسأل اليهود عن أهل القرية؟ لأن أهل القرية هم أجداد وسلف هؤلاء اليهود. أهل القرية هم من بني إسرائيل، واليهود أيضا هؤلاء اليهود من بني إسرائيل. فهنا يقول الله عز وجل واسألهم عن القرية، فإن أهل القرية هم أسلاف اليهود، فهم يعلمون أخبارهم ويعرفون تاريخهم، ولديهم دراية بما فعل الله بأسلافهم من المسخ الذي حصل لهم وإنزال العقوبة التي حلت بهم. وهذا السؤال، هذا السؤال واسألهم عن القرية، ليس أمر من الله عز وجل لنبيه أن يسألهم سؤال معرفة أو طلب علم، لا، إنما هذا السؤال سؤال توبيخ، وسؤال كما قال أهل العلم تقريع. فإن اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباه، فقال الله عز وجل سلهم لأي غرض؟ لتعظهم، سلهم لتذكرهم بأسلافهم الذين أخذهم الله عز وجل بذنوبهم لما غيروا دين الله عز وجل وشرعه، وبين لهم أن مآلكم أيها اليهود هو مآل أسلافكم إن أنتم استمرتم على التكذيب، وإن أنتم بقيتم على جحود الرسالة والمحاربة للإسلام. هذا معنى واسألهم عن القرية. هذه القرية ما اسمها يا محمد؟ ها؟
القرية
لا، اسم القرية. اسمعي، اسم القرية السبت. جاسم يقول لك أنه سالم يقول لك الأحد، شو رأيك؟ طيب، هل حدد الله لنا اسم هذه القرية؟ لا، لم يحدد. هل بين لنا موقعها في أي دولة أو في أي مدينة؟ لم يحدد. إذن هذه القرية لم يذكر الله عز وجل لنا مكانها في أي دولة أو مدينة، ولم يحدد أيضا لنا اسمها، فنسكت. أما سكت الله تبارك وتعالى عنه ولا نتطرق له، لكن الله عز وجل حدد لنا موقع هذه القرية من جهة أخرى، وهي أنها قريبة من البحر، أنها قريبة من البحر، فقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ما معنى حاضرة البحر؟ يعني بجوار البحر وقريبة من البحر. وأهل هذه القرية أيها الإخوة كانوا أصحاب صيد، هذا بحر يا محمد. كانوا أصحاب صيد محمد راعي بحر عشان تجيب لنا. فوكان لهم يوما معظما مقدسا يتفرغون فيه لطاعة الله تبارك وتعالى ويشتغلون فيه بعبادة الله عز وجل. وهذا اليوم هو يوم السبت. وهذا اليوم أيضا من أحكامه أنه محرم عليهم فيه الصيد، لا يجوز أن يصيدوا في هذا اليوم. فكان والعياذ بالله من شدة جشائهم وطمعهم وهلائهم أن انتهكوا حرمة هذا اليوم وعصوا الله عز وجل فيه. ولهذا قال تعالى إذ يعدون في السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. ما معنى يعدون؟ يعني يعتدون، يعتدون فيه بأي شيء؟ بأي شيء؟ بالصيد فيه. فهم خالفوا أمر الله عز وجل وارتكبوا نهيه تبارك وتعالى من الاصطياد في يوم السبت. وذلك أيها الإخوة أنهم احتالوا على هذا النهي. فماذا فعلوا؟ قاموا بوضع الشباك في اليوم الذي يباح لهم فيه الصيد وتركوه في اليوم الذي نهوا عنه الذي هو يوم السبت. ويأتون في يوم الأحد ويرفعون هذه الشباك ويرون أنها قد ماذا؟ قد امتلأت من الأسماك والحيتان. ثم يقولون بعد ذلك نحن لم نصد الأسماك. فاحتالوا والعياذ بالله على شرع الله عز وجل وعلى نهيه. وذلك أن الله تبارك وتعالى ابتلى أهل هذه القرية، ابتلاهم بأي شيء؟ بظهور الأسماك على سطح البحر في يوم السبت. ابتلاهم بظهور الأسماك على ظهر البحر طافية، فيمكنهم بسهولة الوصول إليها وبيسر ممكن إيش يتناولونها ويأخذونها. فقال الله عز وجل مبينا حالهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي أنه في يوم السبت اليوم الذي أمروا فيه بالانقطاع من عبادة والاشتغال بالطاعة تأتي الأسماك قريبا من الساحل، تأتي هذه الأسماك وهذه الحيتان قريبا من الساحل شرعا. ما معنى شرعا؟ يعني على السيف. شرعا يعني ظاهرة على الماء، ظاهرة على الماء قريبة المأخذ، سهلة التناول، لا مشقة في صيدها ولا صعوبة في الوصول إليها، على السيف يعني تقدر تأخذها بسرعة. فهذا معنى شرعا، فهي طافية على البحر ظاهرة عليه بأمر الله عز وجل. فهذا الأمر لما ابتلاهم الله عز وجل به احتالوا عليه. لماذا؟ قال الله عز وجل ويوم لا يسبتون في غير يوم السبت لا تقرب الأسماك من الساحل ولا تظهروا عليه. فهذا الابتلاء الذي حصل من الله عز وجل لهم هو الذي أدى إلى أن يحتالوا والعياذ بالله على شرع الله. قال الله عز وجل مبينا سبب ابتلائهم كذلك نبلوهم. ما يعني ما معنى نبلوهم؟ نختبرهم ونمتحنهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي بسبب انتهاكهم لحدود الله وارتكابهم لنهيه وتجاوزهم لحدود الله جل وعلا نبلوهم أي نختبرهم ونمتحنهم بهذا الابتلاء لصعوبة الصيد في غير يوم السبت. فرزقهم والعياذ بالله هو الذي أوجب لهم هذه المحنة وحصول هذه المصيبة. لما وقعت هذه المعصية أيها الإخوة وصدر من أهل القرية هذه الحيلة على نهي الله انقسم أهل القرية إلى ثلاثة أقسام، وكانوا على ثلاثة فئات أو ثلاث فرق. الفرقة الأولى فرقة تحايلت على شرع الله عز وجل وفعلت المنكر، وهي التي صادت وأكلت، هذه الفرقة الأولى. الفرقة الثانية فرقة نهت عن المنكر وزجرت عن تلك المعصية وأعلنت عن غيرتها على محارم الله عز وجل. الفرقة الثالثة سكتت، لم تشترك في فعل المنكر ولم أيضا تقم به يعني بالمنكر، ولم تصد عفوا ولم تأمر وتقوم ولم تأمر وتقوم بما أوجب الله عز وجل عليها من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهي إذا سكتت لم تشترك في فعل المنكر ولم تنكر أيضا على الفاعلين للمنكر. هذه الفرق الثلاث بين الله عز وجل حالها وأقوالها في هذه الآيات. أما الفرقة الأولى وهي التي أكلت وصادت أو صادت وأكلت، هذه تقدم حالها في بداية الآيات. ما حالهم؟ يعدون في السبت، تأتيهم حيتانهم يوم تأتيهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، فهم اعتدوا والعياذ بالله وانتهكوا حرمة هذا اليوم. الفرقة الثانية والثالثة جاء بيان حالها وأحوالها في قول الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هذه مقالة أي فرقة؟ اللي هي إيش؟ زين بعد صح كلام؟ ثالث مقالة الفرقة الثالثة وليست الثانية. ما هي مقالتها؟ ماذا قالت؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. والفرقة الثالثة ما هي مقالتها؟ قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون، هذه هي مقالة الفرقة الثالثة التي هي ماذا فعلت؟ اسمعي، نهت عن المنكر. الثانية عفوا، الثانية التي نهت عن المنكر وزجرت عنه. كما تلاحظون أيها الإخوة يعني جرى حوار بين الفرقة الساكتة عن المنكر والفرقة المنكرة للمنكر في شأن الفرقة المرتكبة المنكر الفاعلة له. يتبين هذا من خلال معنى الآية. قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم، ما معنى أمة؟ جماعة، جماعة من هؤلاء من أهل القرية. وإذ قالت أمة منهم ما هي مقالتها؟ ماذا قالت؟ لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي قالت الفرقة الساكت عن إنكار المنكر لإخوانهم الذين أنكروا المنكر، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ لما تعظون؟ الوعظ تقدم معنا وهو الأمر والنهي وبيان الحكم الشرعي مع الترغيب والترهيب، أي لما تأمرون ولما تنهون ولما تنصحون هؤلاء القوم الذين يظهر من حالهم أن الله إما مهلكهم وإما معذبهم عذابا شديدا؟ قال الشيخ الكعبي رحمه الله: كأنهم يقولون لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ولم يدخل النصيح بل استمر على اعتدائه وطغيانه، فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. هذه هي مقالة الفرقة الساكتة عن المنكر، وهذا حاله. بما أجاب الواعظون والناهون عن المنكر؟ أجاب الواعظون أو قالت الفرقة المنكرة الناهية الزاجر عن الشر مبينة سبب قيامها بالنهي عن المنكر والباعث لها على ذلك، وأن هناك سببان. السبب الأول قالوا معذرة إلى رب، أي قال أهل العلم أي إن موعظتنا إياهم من أجل المعذرة إلى الله. قالوا: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا، وما دام أنه واجب علينا فعلينا موعظتهم عذرا إلى الله عز وجل، ونكون بذلك قد أدينا ما علينا وأقمنا الحجة، فلا لوم بعد ذلك يتوجه إلينا، لأننا أدينا المطلوب منا معذرة إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو السبب الثاني، السبب الأول عفوا. السبب الثاني قالوا: ولعلهم يتقون، يعني لعلهم يتقون الله بإنكارنا هذا المنكر عليهم، لعلهم أن ينتفعوا بهذا الإنكار فيتركوا ما هم عليه ويتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا عن باطلهم الذي قد قاموا به، لعلهم يستفيدون. هذا هو الذي جعلنا نقوم بإنكار المنكر. إلا أن هؤلاء العصاة الذين هم الفرقة الأولى التي قامت بالمنكر والعياذ بالله وتجاوزت حد الله عز وجل وارتكبت نهيا، استمروا على أي شيء؟ على هذه المعصية، وهي انتهاك حرمة يوم السبت. فما كان منهم إلا أنهم استمروا والعياذ بالله بعد سماعهم النصيحة وحصول الإنكار عليهم، فرفضوا والعياذ بالله ما ذكروا به. عندها جاءت العقوبة من الله عز وجل بعد إقامة الحجة، بعد بيان الله عز وجل لهم خطورة ما هم عليه، بعد ظهور الحق أمامهم وتجليه عندهم. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فبين الله عز وجل في هذه الآية عاقبة المنكرين المنكر، وذكر ما مآلهم وهو ماله النجاة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، وبين عاقبة الظالمين الفاعلين للسوء، وهي أخذهم بعذاب بئيس، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، يعني عذاب موجع، عذاب شديد، عذاب أليم، بما كانوا يفسقون، أي بسبب ما صدر منهم من الفسق والخروج عن طاعة الله عز وجل. ما هو هذا العذاب الذي عذب به وكان أليما شديدا موجعا لهم؟ قال الله عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه، يعني لما تجاوزوا الحد في المعصية فلم يستعظوا ولم ينتهوا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا هو العذاب والعياذ بالله، أي جاء الأمر من الله عز وجل، والله سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال الله عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم ماذا؟ كونوا قردة خاسئين، فانقلبوا والعياذ بالله قردة بإذن الله، وصارت صورهم وأشكالهم قردة حقيقة، قردة حقيقة، قردة خاسئين. ما معنى خاسئين؟ يعني قال أهل العلم ذليلين حقيرين مهانين، وهذا هو المسخ، أي أن الله عز وجل مسخ صورهم التي كانت على صورة إنسان سوي كامل مستقيم، قلبها الله عز وجل وجعلها ماذا؟ وجعلها خرودا، وجعلها خرودا والعياذ بالله. فهذا هو المسخ، يعني تغيير صورة الإنسان الظاهرة وقلبها إلى صورة أخرى. هذه هي أيها الإخوة نهاية هذه القصة، وهذه عاقبة أهل الخير وعاقبة أهل الشر. هنا قد يسأل السائل يقول مثلا: بيّن الله عز وجل لنا عاقبة أهل الخير وعاقبة أهل الشر، يبقى السؤال عن من ياسر؟ عن الفرقة الساكتة، يبقى السؤال عن الفرقة الساكتة، ما هو مآلها وما هو مصيرها؟ هل هي ناجية أم هالكة؟ اختلف المفسرون في هؤلاء الفئة من أهل القرية، واستظهر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره نجاتهم، فقال: والظاهر أنهم كانوا من الناجين. لعل الأخ بكر يقول: ما هو الدليل على أنهم من الناجين؟ والجواب عن ذلك: هناك عدة أدلة على أنهم ناجون. الدليل الأول إذا تأملنا في الآيات أيها الأخوة، أن الله خص الهلاك بالظالمين، أن الله في هذه الآيات خص الهلاك بالظالمين، صح؟ وين؟ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، ولم يذكر عن هؤلاء الفئة الساكتة أنهم ظالمون، صح؟ ولم يذكر أنهم ظالمون، فدل على أن العقوبة خاصة بمن؟ بالمعتدين في يوم السبت. هذا واحد. الشيء الثاني، قال أهل العلم: لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية كما تقدم معنا، فلعل هؤلاء اكتفوا بإنكار إخوانهم على هؤلاء فلم ينكروا. الدليل الثالث هو في الآية، قولهم يعني قول الفرقة الساكتة: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قولهم هذا ماذا تستنتجون منه يا إخوان؟
إنهم ليسوا من عذب،
إنهم ليسوا من، لكن كيف؟ صح، إحنا قاعدين نقرر أنهم ليسوا من عذب، لكن كيف؟ وعلي أحسن، نعم. هذه المقالة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم، يدل على عدم رضاهم بالمنكر، يدل على عدم رضا هؤلاء الفئة بالمنكر، وعلى كراهيتهم بفعل هؤلاء المعتدين في يوم السبت، وعلى أن فعلهم يعني فعل المعتدين يوم السبت يؤدي بهم إلى الهلاك، لهذا قالوا إما إيش مهلكهم أو معذبهم، قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فهم يعتقدون أن هذا يؤدي إلى الإهلاك، يؤدي إلى العذاب الشديد. لكن بظنهم والله أعلم أن الإنكار عليهم لا يفيد، سكتوا عنهم، سكتوا عنهم وتركهم. وهذا القول أنهم هم النادون هو القول الذي رجع إليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بعدما تبين له. وقد جرت هناك أو جرى حوار ومناظرة بين ابن عباس وبين تلميذه عكرمة، تلميذه عكرمة، حيث روى عبد الرزاق بن جرير في تفسيره سنديهما عن عكرمة رحمه الله قال: جئت ابن عباس، وهو ابن عباس ها اسماعيل بن عباس عبد الله بن عباس، قال: جئت ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى، وهو يبكي وإذا المصحف في حجره، مصحف في حجر من؟ ابن عباس رضي الله عنه. قال: فأعظمت أن أدلو منه، يعني لما رآه يبكي والقرآن في حجره هكذا، يعني القرآن مفتوح هكذا في حجره، قال: فأعظمت أن أدلو منه، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت، يعني تجرأت، فاقتربت منه وجلست عنده وفاتحته في سبب بكائه. قال: فجلست فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس؟ دعاني الله في ذلك. أبا عباس كنية عبد الله بن عباس، يعني ما يبكيك؟ فقال رضي الله تعالى: هؤلاء الورقات، وأشار إلى ورقات كانت في حجرة المصحف. ويعني معنى قوله هؤلاء الورقات، يعني سبب بكائي هذه الورقات التي تراها في حجري. وقال عكرمة: وإذا هو في سورة الأعراف. ثم ذكر له عبد الله بن عباس قصة أصحاب السبت والآيات التي اشتملت على بيان حاله. ثم قرأ ابن عباس: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال عبد الله بن عباس: فأرى أن الذين نهوا نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، يعني الذين سكتوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. نحن نرى أشياء، يعني في واقعنا وحولنا، نرى أشياء ننكرها يعني في قلوبنا ونتغير، لكن قال: ولا نقول فيها، يعني نسكت كما سكت هؤلاء ولا نتكلم فيها. كأن ابن عباس يقول: إذن نحن من الهالكين. فقال عكرمة رحمه الله: جعلني الله في ذلك، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا: لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ هذا هو الدليل رقم الثالث، أن هذا كأنه يقول، يعني هذه المقالة تدل على إنكارهم وعدم رضاهم وكراهيتهم لفعل المنكر، فإذا هم ناجون. فاستحسن منه ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الاستنباط. قال عكرمة: فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين، جائزة مكافأة له على استنباطه وعمق نظره رضي الله تعالى عنه وحسن فهمه. هذا ما يتعلق بقصة أصحاب السبت. تأتي أو تبقى مسألة يسأل عنها كثير من الناس، وهي كم باقي على ذا؟
مبسع.
هل القردة والخنازير الموجودة حاليا هي من تلك القردة والخنازير الممسوخة أم لا؟ صح ولا؟ يسألون كثير من الناس عن هذا، والجواب أيها الإخوة، هذا يعني جواب هذا السؤال بما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ يعني هذه القردة وهذه الخنازير التي نراها الآن أمامنا هي مما مسخ، يعني هي من أهل القرية من نسل وعقب أهل القرية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. النسل معروف، هذا نسل فلان معروف، ولا عقب، العقب هو الذرية. قال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، إن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، يعني قبل بني إسرائيل، قبل المسخ بهذه القرية قردة وخنازير. إن بني إسرائيل أو إن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. إذن هذا الجواب صريح من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن هؤلاء أو أن هذه القردة التي نراها وهذه الخنازير الموجودة ليست مما مسخ، لأن الله لم يجعل لمسخ للفئة التي مسخها نسل ولم يجعل لها عقل. هذا الحديث أيها الأخوة فيه فائدة لطيفة طيبة، ينبهنا على خطأ لفظي يقع فيه كثير من الخطباء والوعاظ والمحاضرين والكتاب ونحوهم. هذا الخطأ هو قولهم عن اليهود أحفاد القردة والخنازير، صح ولا غلط؟ ليش غلط؟ كيف متعارض على الحديث؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد نسل.
أحسن، نعم. هذه المقالة أو هذه اللفظة أحفاد، أن اليهود هم أحفاد القردة والخنازير، مصادمة للنص، مخالفة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ لم يجعل لمسخ، إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا. كيف نقم بأنهم أحفاد القردة والخنازير؟ واضح؟ إذن هذا المقالة خاطئة لمخالفتها النص. إذن ماذا نقول؟ ياسر عندك مقالة تقدم فيها اليهود؟ ولا نقول خلاص ما في داعي، يهود معروف منها. يقال إخوان القردة والخنازير، يقال إخوان القردة والخنازير كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنهم أنهم إخوان القردة والخنازير، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد وغيره، أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم. قالت عائشة: السلام عليكم يا إخوان القردة والخنازير، ولعنة الله وغضبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمعها تقول هذه المقالة ولم ينكر عليها. فإذا قال لهم إخوان القردة يعني أشباه القردة، أمثال القردة، لأن القردة والخنازير طبيعتها إيش يا أخوة؟ التخريب والإفساد، صح ولا؟ يعني عمركم شفتوا قرد ولا خنزير قاعد يعدل ولا ينظف؟ ما يمكن. فطبيعة القرد، طبيعة الخنزير أنه مخرب ومدمر ومفسد، ولذلك يعني يدرك هذا أهل المزارع، أصحاب المزارع وأصحاب يعني الذين يعتنون بهذه الأشياء يدركون هذه الأمور، يعانون معاناة كبيرة من الخنازير بالذات. فطبيعة الخنازير إيش؟ الإفساد والتخريب، هكذا اليهود الآن هم مفسدون أو مخربون أو مدمرون، نسأل الله السلامة والعافية. لا يوجد وقت لذكر الفوائد والأحكام والعبر من هذه القصة، نرجوها إن شاء الله إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. طيب، في شيء في الدرس؟
هل يوجد تخاطب قصص بني إسرائيل؟ بس أنا ما أصدق.
يقول الأخ ياسر: هل هناك كتب مستقلة مصنفة في أخبار بني إسرائيل؟ الجواب: كتاب مستقل ما أعرف، لكن يعني كتاب الشيخ مشهور من قصص الماضين مطبوع في مجلد يعني يساعد على هذا، لكنه ما يعني أتى على كل شيء. في كتاب لكن نسيت اسم مؤلفه، ذكر فيه بعض القصص وليس كلها أيضا، فهو ذكر بعض الفوائد التي فيها. هي تحتاج يعني هذا بحث جيد يعني الواحد يشتغل عليه ويقرب يعني هذه العبر الموجودة في هذه القصص للناس، يحصل بها خير ونفع عظيم إن شاء الله.
إذا قال
قائل كم الأذان أول شيء؟ من باقي خمس دقائق قولي.
إذا قال قائل معنى كون أحد قد تنازل على من قبل النبي لو كان مستحيل
لا يصح. على ما كانوا قبل المسح ما في يعني الحفيد شو معنى توالد؟ في توالد يعني في نسل يعني ما يصح. الله نعم. شيء آخر؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.